بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 35 بعد 200 على 1.
قال: لقد خفف عنه العذاب، وهو أخف أهل النار عذابا، وإنه ليغلي دماغه من شدة العذاب في نعليه. المهم خفف عنه العذاب، وربنا بيقول ما يخفف عنهم العذاب. إذا هذا نص عام وهذا نص خاص، ما في مانع نقبله ما دام صح. ولهذه القاعدة والجهل بها يضل كثير من الناس قديما وحديثا. الخوارج مثلا الذين ضلوا في كثير من الأمور الاعتقادية والفروع الشرعية، لماذا؟ لأنهم استندوا إلى نصوص عامة ورفضوا النصوص الخاصة. وقواعد أهل العلم هو الجمع بين النص العام والنص الخاص. فالآن ما نحن في صدده من زاوية عامة شوية، وهي الذين أشركوا وكفروا وبغوا واعتدوا وما بلغتهم الدعوة، شو حكم عند الله؟ هل هم في النار؟ هل هذا ذنبهم مغفور؟ الجواب نعم، هؤلاء لا يشملهم العذاب الذي هو جزاء الكافرين المخلدين في النار، وإنما لهم معاملة أخرى في عرصات يوم القيامة. يؤمرون بطاعة رسول هناك، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذول اللي دخلوا الجنة داخلين في عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما جاز لنا أن نأخذ هذا العموم على شموله وإطلاقه. وأنا حأدخل في موضوع الإجابة عن السؤال من باب ممكن الجميع يمكن يدركوه، يعني لحتى بقى ندرك شيء ربما لا يدركه بعض الناس. فإذا إذا وصلنا إلى هذه الحقيقة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، شو صار بحال الآية؟ بقيت على عمومها ولا دخل شيء من التخصيص؟ دخلها شيء من التخصيص. لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان الشرك به دون بلوغ إيش؟ دعوة. إذن الآية ليست على الإطلاق الشمول الذي يتبادر الأذهان. إذا كان هذا واضحا وظاهرا وهو كذلك بإذن الله، ننتقل الآن إلى قصة هذا الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية، والتي أعتقد أنها أغرب وصية علمناها في الدنيا، أنه إذا مات أنه يحرقوه. ولماذا؟ قال: لأني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فهو الآن بين عقيدتين متناقضتين أشد التناقض. هو يعتقد بأنه عاصي ومذنب، وهو كذلك، ويعتقد أن الله عز وجل إذا عذبه فهو عادل، لكن هو يريد أن يخلص من هذا العذاب فوقع في الضلال، فأوصى أنه يحرقوه بالنار، وأن يجعلوا نصف رماده في الريح ونصف رماده في البحر. لماذا؟ ليظل على ربه زعمه. ونسي قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الرجل أنا أتصور الآن أنه كان في ساعة شده فيها، غاب عقله ووعيه عن الحقيقة التي يؤمن بها كل من يعتقد أنه عاص مع ربه، وأن ربه عز وجل إذا عذبه عادل به، فهو لخوفه من ربه غلب عليه هذا الضلال. والدليل أن ربنا لما أحياه وقال لذراته المنتشرة في الريح الهائج والبحر المائج كوني فلانا فكان بشرا ذويا، قال له أي فلان ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. فهو مؤمن بالله، لكني أنا خفت منك، أي خوف دها به، فأوحى إليه بأن يأتي بهذه الوصية الجائرة. فعلم الله ما في قلبه فقال له قد غفرت لك. فإذا هذا النوع من الكفر ليس من الكفر المستمكن في النفس، وإنما هو الكفر العارض لحال نفسية واضحة جدا في هذه الحادثة. فلا إشكال والحمد لله في هذا الحديث الصحيح. أما الذين يتسرعون ويتفهمون نصوص الشريعة بألفاظها العامة دون أن يدققوا النظر في معانيها الخاصة فهم يضربون نصوص الشريعة بعضها ببعض، بإذن هذا الحديث غير صحيح. ولو رواه البخاري ومسلم، نحن نعرف بعض إخواننا كانت عندهم هذه الجرأة أن هذا الحديث مو صحيح ولو رواه البخاري ومسلم. ما هيك يا حسن؟ قول ما هو حسن، قول ما هو حسن. أيوة. الشاهد يجب دائما وأبدا إذا جاءنا حديث صحيح أن نتريث ونتثبت، هذا حديث صحيح؟ إيه نعم حديث صحيح عن رسولين. كيف التوفيق بين هذا الحديث والآية؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد لا توفقون بأهل الذكر، إما لأنهم حرمتم منه أو أنتم حرمتم أنفسكم منه، ممكن هذا ممكن هذا، حتى ما نظلم الناس. حينئذ نقف نؤمن أن هذه الآية وهذا الحديث صحيح، توفيق بينهما الله أعلم به، لكن نحن ما نتسرع فنضرب الحديث بالآية أو العكس لا سمح الله نضرب الآية بالحديث، ليس هذا هو سبيل المؤمنين. ورب العالمين يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عندكم الآن مثال واقع في كتاب هذا المسمى بمحمد الغزالي أو الغزالي ما ندري، محمد الغزالي القديم فهو بالتجديد، أما الغزالي الحديث فما أدري إن كان بالتجديد أو بالتخفيف. المهم هو في كتابه الآن يضرب حديث البخاري مسلم بعديد من الروايات يضربها لضيق عطنه وسوء تفكيره، فيأتي مثلا إلى حديث جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك، فلطمه لطمة ففقع عينه، بيبني بقى هنا علالية وقصورا. كتاب الأخير هذا تبع السنة والإيش أي نعم بيقول لك معقول ملك الموت يأتي إلى موسى كريم الله وبيقول له أجب ربك، بيخاف من الموت وبيروح بيضرب ملك الموت بيحميله عينه ففقع عينه، فرجع ملك الموت إلى ربي قال يا ربي أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت، قال اذهب إليه ارجع إليه وقل له ليضع كفه على جلد ثور. نعم، فليضع يده على جلد ثور، فله بكل شعرة تحت كفه سنة. رجع ملك الموت وقال له هذه الرسالة التي أمره الله عز وجل بها. قال له موسى: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: فالآن إذن. قال عليه السلام: فقبض روحه، ولو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. بيقول لك بقى هذا الغزالي العصر الحاضر انه هذا حديث باطل، ولو يا اخي رواه البخاري ومسلم. هذه الكلمة لا يقولها عالم، لأن القضية لو قالها الألباني وابن باز مثلا أمر سهل، لكن هذا رواه البخاري مسلم وأجمعت عليه الأمة. شايف؟ أجمعت عليه الأمة، ما هو أنه هذا اليوم صحيح، هذا مصحح من مئات السنين وتلقته الأمة بالقبول. فلما بيضرب هذا الحديث في صدره بيقول ولو رواه البخاري مسلم، هذا لا يعني أنه لا يعتد بعلم البخاري ومسلم وبدقتهما وقوة المناهج التي أقاموا عليها صحاحهما. لا، هو لا يعتد بإجماع الأمة، بينما تجد هذا الرجل يقيم النكير على بعض أو أفراد من أهل السنة لأنهم يخالفون الفقهاء المعروفين اليوم، أو على الأقل بعضهم، أو بالأحسن أكثرهم، لأنهم يتبعون السنة. بيقول أدوني ما يعرفون من الفقه الشيء، بيخالفوا جمهور العلماء، ثم يخالف هو العلماء كلهم ركوبا لرأسه فقط وجهله، فيقول هذا الحديث لا يمكن أن يكون صحيحا. يواش يواش، هذا الحديث أول شيء يبدو للباحث فيه حقا المسألة سهلة جدا، وهي في رواية صحيحة في مسند الإمام أحمد أن ملك الموت كان يأتي البشر من قبل بصورة إنسان، فجاء إلى موسى بصورة إنسان وقال له أجب ربك. ما شاء الله، شو بريد هذا الغزالي؟ بس هو جاهل، هو ما يعرف مع الأسف من الحديث إلا اسمه، ويلتقط الأحاديث من أي كتاب هب ودب، لا يعرف الصحيح والضعيف، وإن كان يتظاهر بتقويم، ولا أقول تقييد تقويم، يتظاهر بتقدير من يعمل بعلم الحديث، ولكن لا يقيم وزنا لا لعلم الحديث ولا للعاملين به. فهو لا يدري أن هناك رواية في مسند أحمد تقضي على شبهتي من أصلها، لأن أي إنسان هو أولهم، لو جاءه إنسان بشر مثل حكايته وقال له جاي انزع روحك اقبض روحك، سيفعل مثل ما فعل موسى وزيادة، لأن هذا عمل ليس لبشر،
يأخذ ماله.
ولذلك وأقل من ذلك، ولذلك لما جاءه برسالة من الله واطمأن موسى عليه السلام أن هذا مش بشر عادي وإنما هذا ملك مرسل من الله، قال تلك الكلمة التي تدل على عكس ما توهم ملك الموت، أنه هو ليس راغبا في الحياة، ضربه لأنه لم يتبين أنه ملك الموت. قال له إيه بعد هالمئات من السنين بعدد الشعرات اللي تحت كفي، إيش بعد ذلك؟ قال بعد ذلك لابد الموت، كتب الموت على الخلق فكم فل من جمع وأفنى من دول. قال له إذن الآن، وقبض روحه. فإذا هذا الحديث ما فيه إشكال حتى من نظرة واحدة في مجموع روايات الحديث، ومنها هذه الرواية أنه أتى ملك الموت بصورة بشر. فإذا نحن ننصح إخواننا المسلمين بعامة وأهل السنة بخاصة ألا يبادروا إلى إنكار ما جهلوا، وإنما أن يتثبتوا وأن يتريثوا في إنكار الأحاديث، لأنه فوق كل علم عليم. في شيء عند الدكتور يسمعنا يا
شيخنا؟ تعقيب على السؤال،
اسمع شوي، في عنده شيء
بالنسبة إلى البخاري وصحيح مسلم؟ يعني سمعت منك كلام طيب، ونسمع كثيرا بأنه الشيخ يعني ضعف حديث في صحيح البخاري، ضعف حديث في صحيح مسلم، والآن يعني تقول أنه أجمعت الأمة وأنه على تصحيح يعني ما في البخاري وما في مسلم. ونراك أنك تضعف بعض الأحاديث في أحد الصحيحين.
هذا من جملة الإجماع،
كمان من جملة الإجماع. فنريد والله تفصيل شوي قليل. الله يبارك فيك.
أجمعت الأمة على أن ما في صحيح البخاري ومسلم هو أصح كتاب من كتب الحديث، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. لكن ما أجمعت الأمة على أن كل حرف، ولا أعني بالحرف المعنى اللغوي يعني الكلمة، وإنما أعني ألف باء تاء ثاء مشان نتدرج في البيان. ما أجمعت الأمة على أن كل حرف موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح وقاله الرسول عليه السلام، وهذا من أوضح المستحيلات، لأنه من لاقي الرواية في الصحيحين فيها اختلاف في الألفاظ. إذن هذا أكبر دليل عملي على أنه ليس كل حرف ألف باء تاء ثاء موجود في صحيح البخاري ومسلم هو صحيح. هذا قيد للإجماع السابق. نتدرج شوي. ما أجمعت الأمة على أن كل لفظة موجودة في صحيح البخاري هو صحيح وتلقته الأمة بالقبول. نمشي كمان. ما أجمعت الأمة على أن كل جملة في كل حديث جاءت هذه الجملة في رواية من روايات الصحيحين هي صحيحة أيضا تبعا لأصل الرواية. أخيرا وختاما، ما أجمعت الأمة أن كل فرد من أفراد أحاديث الرسول في الصحيحين والرواية منسوبة للصحابي الفلاني هو صحيح؟ لا، ما أجمعت. بدليل، هذا أدلته كثيرة، أهمها يتعلق بأهل العلم، أن الإمام الدارقطني مثلا انتقد من صحيح البخاري كم حديث، ومن صحيح مسلم 300 حديث ونحو ذلك إلى آخره. إذا ما في إجماع، ما في إجماع، لكن الإجماع الذي يدعيه العلماء باستثناء من انتقد، باستثناء ما انتقد من الصحيحين. ثم إذا عرفنا هذه الحقيقة يأتي بعد ذلك، هل كل ما انتقد من الصحيحين من بعض العلماء كالدارقطني وغيره يعني مسلم الانتقاد؟ الجواب لا. هل عدم التسليم هذا يشمل كل حديث؟ أيضا الجواب لا، أي فيه ما هو مسلم انتقادهم إياه وفيه ما هو غير مسلم. إذا كان الأمر كذلك، نصل الآن إلى بيت القصيد من طرح هذا السؤال. إذا كان يوجد في الصحيحين بعض مفردات قليلة وقليلة جدا من الأحاديث منتقدة، إما بتنصيص بعض العلماء السابقين على ذلك، وإما بدلالة منهج علمي حديثي، حين ذاك هذا في سبيل، وهؤلاء الذين يركبون رؤوسهم ويقولون هذا حديث ضعيف بل موضوع باطل لمخالفته للقرآن أو مخالفته للعقل، هذا سبيل ثاني. هذا السبيل الثاني هو غير سبيل المؤمنين الذي استشهدنا عليه بالآية السابقة، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما انتقاد مفردات من أحاديث البخاري مسلم فهذا هو منهج المسلمين إذا علماء المسلمين. إذا الإنسان قرأ صحيح البخاري بشرفة الباري وغيره يجد انتقادات كثيرة وكثيرة جدا، من أقربها منالا الآن حديث ابن عباس في الصحيحين: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نكح ميمونة وهو محرم. ما قبلوا هذا الحديث، قالوا هذا خطأ، والخطأ من مين؟ من ابن عباس. ليه؟ لأنه ميمونة نفسها يروى عنها بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. إذن الحديث هذا خطأ، لكن هذا ما يخدش في سلامة صحة منهج البخاري وصحة أحاديثه كمبدأ عام، لكن هذا بيفتح الباب للمتخصصين في علم الحديث أنه ما يفعل كما فعل بعض المتحمسين للإسلام بعامة والمتخصصين للصحيح لصحيح البخاري بخاصة من إخواننا في الكويت، حينما كتب أحد الجهال فعلا مقالا في مجلة العربي، وهي ليست مجلة طبعا علمية وإسلامية، وإنما هي تنشر ما هب ودب وأحيانا تنشر ما هو ضد الإسلام، فكتب كاتب منهم وهو مصري مقالا بعنوان ضخم: ليس كل ما في صحيح البخاري صحيح. فجاء أخواننا بعض هناك في جمعية الإصلاح الاجتماعي فألف رسالة بعنوان: كل ما في صحيح البخاري صحيح، كأنه القضية إيش؟ مجاكرة ومخاصمة. لا، قضية علمية، وبخاصة الرد على هذا الجاهل الذي كتب المقال، لأنه يبدو أنه لا يفهم اللغة العربية، واستشهد أنه كيف يكون صحيح. والله بيقول في القرآن الكريم شو الآية تبع الصيام وإتيان النساء: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أما في يوم الصيام بيقول لك يجمع المسلمون، هذا صحيح أنه لا يجوز. كيف بصح حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهو صائم، وعد بقى يعلق ويشرح؟ هذا ضد القرآن. وهكذا منهج هؤلاء غير العقلاء، لما بيردوا أحاديث الرسول بيردوها لجهلهم بدلالة الحديث ومفهوم الحديث. قال يباشر نساءه وهو صائم، هذا ضد القرآن. فكان هناك في مجال واسع جدا لهؤلاء الذين ألفوا هالرسالة هاي أن يردوا على هذا الجاهل، أنه يا أخي أنت دليلك ما بأيد دعواك، لأنه هذا الحديث معناه كذا وكذا، وهي اللغة، هي العلماء، إلى آخره. وأكثر من ذلك نسبوا إلى البخاري ما ليس فيه، وأنا أعرف من ذلك، أعرف الناس بذلك، أعرف ولا أقول من أعرف، لأنهم سرقوا حديثا من كتاب سلسلة أحاديث الضعيف الموضوعة وزعموا أنه في صحيح البخاري، وهو حديث أبي طلحة كان صائما في رمضان فنزل البرد فأخذ يأكل ويبلع من البرد ويرطب حاله، خاصة في بلاد إيش؟ الحجاز. قالوا له أنت صائم وتأكل كيف؟ قال هذه بركة، هذا ليس بطعام، هذه بركة من السماء. يقول كيف هذا حديث في روي البخاري والبخاري ما روى؟ وأنا ذكرت هذا الحديث في السلسلة وبينت أنه روي مرفوعا وهو باطل، وروي موقوفا على أبي طلحة وهو صحيح، فهني نقلوا الحديث الضعيف الموضوع من السلسلة وضعوه في المقال على أنه من أحاديث البخاري. ف فكان مجال الرد على هذا المقال واسع جدا وبقوة. الجماعة اجوا بعاطفتهم ألفوا رسالة، كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذول جهلة بلا شك، مثل هذا الرجل تماما، مع غض النظر ايش عن عاطفة، عن الفرق بين العاطفتين. لماذا؟ أحاديث البخاري عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين، مسندة ومعلقة. المسندة سبق الكلام عليها، غالبا صحيح، فيها مفردات قليلة تكلم فيها بعض العلماء. القسم الثاني قسم الأحاديث المعلقة، فيها أحاديث ضعيفة جدا، أحاديث كثيرة جدا هي ضعيفة، وأحيانا البخاري بأسلوبه الناعم يشير إلى ضعفها بقوله روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. هذول اللي ألفوا الرسالة هي كل ما في صحيح البخاري ما شموا رائحة صحيح البخاري ولا درسوه ولا عارفين إيش في البخاري، وإلا كيف يقول إنسان كل ما في صحيح البخاري؟ لو كانوا على علم كانوا بيقولوا بالكاد، يعني يقولوا كل حديث مسند في صحيح البخاري صحيح، مع أنه سيجد من أهل العلم من ينتقده، وهني مشتركين معه في الإيمان بعظمة البخاري وكتابه، لكن كل ما في صحيح البخاري صحيح. هذا مع الأسف يدل أنه ليس هناك علم يعني يدرس حتى نرد الضلال بالعلم وليس بالجهل. خلاصة القول، ثمة فرق كبير جدا بين من يرد بعض حديث البخاري اعتمادا منه على عقله أي على جهله، وبين من يسلك سبيل المؤمنين في اتباع الأسلوب الذي سلكوه في تمييز الصحيح من الضعيف. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المسلمين.
سؤال توضيح فعل الشيطان في حديث صدقك وهو كذوب، وهل الشيطان هو إبليس اللي لم يسجد لآدم أم من أفراد أسرته على إذا صح أو ذريته؟
شو بتفرق معك إن كان هو لا ابنه؟
يعني بس إحنا توضيح على أساس
لا أنا ما أنا ما عندي التوضيح هذا. طيب، لأنه هذا ما بيترتب ولا شيء.
هل يفعل الشيطان أن يأخذ من مال المسلمين بهذا التصوير أو هي فعلة يعني؟
هذا السؤال غير وارد، لأن الحديث شو بدل؟
نعم.
الحديث شو بدل؟
الحديث إنه كان داخل بياخذ في المال في بيت مال المسلمين
ويأخذ من
بس هيك،
ولما أجا قال له أنا مسكين وفقير.
لا لا، الحديث شو بدل بالنسبة لسؤالك؟
يعني الحديث إنه قاعد باخذ موجود في الغرفة وقاعد يحمل.
طيب إذا شو سؤالك؟
إنه هل يعني بصير
صار
يعني بصير بعديها خلاف هذيك
صار؟ ولولا إنه رجل مؤمن أبو هريرة وشجاع،
نعم،
وهجم عليه واستفاد ذيك الفائدة، كان الشيطان بيأخذ البضاعة وبيروح. ليش حتى ما يصير
يعني الآن؟
لكن أنت يمكن مثل ما ألمح بعض الأخوان متأثر ببعض الإشاعات أو الوساوس الشيطانية.
نعم،
الشيطان يفعل هذا، ولكن الله لا يسلط شيطان على أموال الناس كلهم دائما وأبدا.
نعم،
وإنما حين يريد أن يظهر حكمة.
نعم،
يقع هذا، فإيش المانع؟
يعني هو قضايا أستاذ، يعني أتأخذنيش في قضية،
أخذتك سلفا.
في أحد أقارب إنا
إيه
سرقت ماله، يعني سرق ماله، فبتعرف الناس بسطاء، فصاروا يقولوا روحوا على الشيخ مشان يعرف وين الفلوس، وقالت لهم واحدة أنا بخلي الشيطان يروح يجيب الفلوس.
ما له علاقة بحديث الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وهو كذوب، وهذا توسع غير مشروع وغير جائز أن الواحد يستعين بالذين يتعاونون مع الجن، فهذا بلا شك يعني ليس من سبيل المؤمنين. طيب غيره، تفضل.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الناس كانوا على الإيمان أم على الكفر؟
على الإيمان لا شك.
طيب، فبعث الله النبيين.
نعم،
يعني الآية يعني تلمح على أنه كانوا على غير الإيمان، وإلا لما بعث الله النبيين في بعد الكلام؟
إيه أمر سهل يا أستاذ.
أظنني كانوا جاهلية.
الأمر سهل، كانوا على الإيمان والتوحيد وعلى الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على آدم ومن بعده، ثم اختلفوا فبعث الله النبيين وانتهى الأمر. فالبعث لا يعني أنه لم يكن هناك توحيد ولم يكن هناك تشريع، وإنما يعني أنه وجد مخالفات ومقتضيات تقتضي بالحكمة الإلهية إرسال هؤلاء الرسل.
يعني في كما يقولون إيجاز حذف، في حذف في الآية، إيجاز حذف
إيه في طي، يقولون في طي في الآية. نعم
نؤذن.
يلا أذن. كتاب
دخلة شيخنا
بعد إيش؟ بعد ما خرجنا الأحاديث وبينا صحيحها من ضعيفها، ما أعجبه العمل لأنه في زعمه يحط من قيمة كتابه، فماذا فعل؟ كل حديث كان البحث العلمي يؤدي إلى تضعيفه حذف كل ما يتعلق بتخريج وبقول الرسول وحطه بين قوسين هلالين
بس.
ما قال خلاص من الله. كل ما يقرأ كتابك لما بيشوفك وضعت الحديث بين قوسين، هالقوسين بيقولوا لك انت بتعرف انه هذا حديث. فاذا اللف والدوران هذا ما هو صحيح. كلموا الناس على قدر عقولهم. ممكن هذا الواقع.
لا وأنا سألت في الأول لما تأكدت إنه يعني قال لي ضعيف.
لا ذاك الجواب صحيح.
بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع أهله أو مع أي واحد آخر بسب الدين أو بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟
حكم عليه إنه إذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وإن كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى وتاني مرة ما يرجع يتكلم بهذه الكلمة، وهذا يعني أحسن أحواله.
لو سمحت يا أستاذ في عشرتنا أقاربي معهود عندهم إنهم عندما يموتوا لهم شخص يذبح له ثاني يوم، يعني أول يوم الناس بعزموهم، ثاني يوم بيسووا عشاء. فطبعا معروف للشرع أنه لا يجوز لا يجوز فعل هذا الفعل اللي هو منسوب عشاء يعني. ولكن جاءنا أمر آخر أنه هذه ماتت طفلة لا تتجاوز سنتين عمرها، فسأل أحد أبو الميت أحد الأخوان قال له أنا إيش علي؟ فذكر أنه قال له العقيقة، إذا كان ما سويت عقيقة هي ما تشفع لك يوم القيامة. فقال إذن أنا بكرة بدي أسويها، مكان إيش؟ مكان العشاء. فمرت على أنها قال للناس بلا شك أنه يا أخوان أنا مش مسوي عشاء والعشاء منكر وما بيجوز، لكن أنا بدي أسويها عقيقة لبنتي مشان تشفع لي يوم القيامة. فهل هذه الفعلة مكان يعني ذبيحة مكان ذبيحة وأكل مكان أكل؟ ولكن تعتقد
مزبوط يا شباب بعد مزبوط قاسم حطر قدام الشيخ؟
طبعا هذا العمل لا يجوز
من أي ناحية؟
والحقيقة إلى أيام معروفة تذبح فيها.
نعم.
هو ما ذبحها في اليوم السابع أو الأربعتاش أو واحد وعشرين.
نعم.
فقد ذهب وقتها.
نعم.
ثم لو فرضنا أنه كان معذورا فلا يجوز له أن يختار الوقت غير مشروع الذي يوهم الناس أنه يفعل فعلا غير مشروع، هذا لا يجوز. ليش حامل بإيدك يا أخي أنت؟ بس أنا أريد أن أذكر إخواننا في شيء لاحظته في بعضهم، بعض الناس يطيلون ثيابهم فتنزل تحت الكعبين بقصد أو بدون قصد، وسواء كان مقصودا أو غير مقصود فذلك لا يجوز. فيجب على كل مسلم أن يلاحظ نفسه، أن يلاحظ ثوبه، أن لا يكون طويلا يجاوز كعبيه، لأنه ما جاوز الكعبين ففي النار كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه السلام، ما جاوز الكعبين فهو في النار. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الثوب الطويل المجاوز الكعبين أن يكون عباءة أو أن يكون قميصا دشداشة كما تقولون أو جلابية، أو أن يكون سلوانا أو أن يكون بنطلونا، كل ذلك لا يجوز أن يتجاوز الكعبين لقوله عليه السلام ما جاوز الكعبين فهو في النار. وأنا أريد أن أقول لإخواننا أهل السنة الذين يهتمون باتباع السنة أن لا يكون اهتمامهم فقط بمثل هذه المسائل الفرعية التي يكثر السؤال عنها، وهذا حسن ولا شك ولا ريب فيه، ثم ينسون أخطاءهم المتعلقة بذوات أنفسهم أو المتعلقة بزوجاتهم ونسائهم أو المتعلقة ببناتهم، فلا يهتمون بتطبيق الأحكام الشرعية في كل هذه المجالات، بينهم يسألون هذه سنة ولا هذه بدعة، وهم يعلمون أن ما طال وما زاد عن الكعبين فهو في النار، وأن المرأة يجب إذا خرجت من بيتها أن تخرج بجلبابها وأن تضع الجلباب فوق خمارها، وهذا ما لا نجده في أكثر نسائنا، أن تخرج المرأة وهي مختمرة في رأسها وعلى رأسها جلبابها، أي أن تجمع بين الأمرين، بين تطبيق قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وبين قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فيجب أن نعلم أن الخمار غير الجلباب، وأن الجلباب غير الخمار، وأن الخمار هو غطاء الرأس ويشترك فيه الرجال والنساء، لكن النساء يجب عليهن أن يسترن بالخمار الرأس كله وما حوى من العنق والصدر، أما الرجال فأمرهم ليس كذلك. لذلك جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أو رخص في المسح على الخمار وعلى الخفين. فالجمع بالنسبة للمرأة التي تخرج من دارها بين أن تلقي الخمار على رأسها والجلباب فوق الخمار، هذا أمر واجب تطبيقه، وهذا مع الأسف ما لا أراه في كثير من النساء الملتزمات، أما غيرهن فلا نسأل عنهن. كذلك الرجال نجد أنهم يطيلون سراويلهم أو بناطيلهم أو جلابيتهم أو عبايتهم، كل هذا لا ينبغي أن يكون، بل من سيمة طلاب العلم أن لا يطول ثوبهم أي نوع كان ويزيد على الكعبين، والأولى أن يكون أقصر وأقصر. جزاك الله خير. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. واشتغلوا الآن بالطعام. نعم.
الجلباب ثم
كيف كيف كيف
ها تلبس الجلباب ثم تلبس فوق الخمار رأسها وتغطي ال...
سامحك الله لو غيرك قالها.
أنا أريد أن أعرف.
عايش في القصيم.
عايش في القصيم تبريدة.
معليش لكن أهل القصيم ما كذا يفعلون.
الزواج هكذا من أسئلة من طلاب العلم عندهم.
الجلباب في القصيم يوضع على الرأس.
نعم.
هو يقول متجلببة وتضع فوق الجلباب الخمار. هذا الذي هو يعني ليس جلبابا، هذا بانتو جاكيت.
إيه.
أليس كذلك؟
نعم.
هاي أخوك فيهم غلط. فهذه التي أنت تشير إليها هي أولا ليست متجلببة، هذا يقينا، ثم قد لا تكون متخمرة بالخمار. لماذا؟ لأن التي أنت تشير إليها إنما تضع ما يسمى اليوم الإشار،
منديل.
منديل. هذا لا يكون فضفاضا ولا يكون واسعا بحيث تغطي المرأة بها شعرها ومنكبيها وصدرها وعنقها. كثير من هذه الأخمرة التي هي ليست بالأخمرة كثيرا ما تظهر عنق المرأة من هنا ولو قدر هذه الحبة، أو تظهر شيء من ناصيتها ومقدم رأسها، شيء من شعرها، هذا ليس خمارا أيضا. ولذلك فهذه لا تخمرت ولا تجلببت. ولذلك نحن نؤكد بأن الخمار يجب أن يكون خمار الصلاة، ومن فوق يأتي الجلباب، هو الجلباب الذي يغطي المرأة رأسها إلى قدميها. أما البانتو هذا الطويل هذه بدعة العصر الحاضر، وأعني هنا بالبدعة اللفظة العربية، يعني أمر جديد. إيه. لكن إذا لبست البانتو الطويل ويغطي حتى ظاهر قدميها ويكون فضفاضا لا يحجم أليتيها ولا يحجم شيئا من منكبيها، ثم يأتي فوق ذلك نص الجلباب الملاية يعني، وهذه الملاية فوق الخمار، ما في عندي مانع، لأن الجلباب ليس أمرا تعبديا وإنما هو أمر معقول المعنى، المقصود به ستر البدن. فإذا فرضنا الجلباب قطعتين وهاتان القطعتان تحققان معنى الجلباب الشرعي تماما، واستعملتهما المرأة ولكن ما نسيت أن تتخمر وتلقي على الخمار جلباب، تكون حين ذلك قد جمعت بين تنفيذ الأمرين القرآنيين. واضح؟
نعم.
طيب
شيخنا الغزالي كذلك ينكر الحديث السابق هذا في البخاري ومسلم على أساس أن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ما يكره لقاء الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا كيف يؤدي يعني يصيب ملك الموت بمصيبة يذهب بعينه، يذهب بعينه، هذا مستبعد. ولكن طبعا العلماء في الماضي أولوا يعني تأولوا الحديث على أنه أصاب الصورة البشرية لملك الموت، وما تأذى أصلا ملك الموت بهذه الإصابة. هذا التأويل صحيح؟
الحديث نعم. شفاء. أنا كنت أتمنى من أحد من أخوان أن يرد على الغزالي.
خلي بس كمل.
لا الشيخ فوقي.
لا ما عندي شيء. نعم.
دخل الشيخ فوقي يا أبو معاذ يرد على الغزالي رد خاص. الغزالي في يولو أكثر من كتاب بداهن في مشكلات على طريق الدعوة من قبل 10 سنين ومن قبل 4 سنين هموم
داعية.
هموم ولا هي اللي سماها هموم الله زاد الله هموما، لأنه كلها هموم داعية موجهة لصنفين من الناس. أول صنف اللي بسم عليه بصب عليه سمومه هو الإخوان السلفيين، ثاني صنف الشيوعيين، وما في بينهم مقارنة.
ومشان هيك عطول جائزة.
ايوه. واخر كتاب اللي مر السنة النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث كله على ركز الان على السلفيين على السنة على العموم حارب شديدة لم نرى أو لم نسمع حرب شعواء إلا اللي بسموه أبو ري هذا لكن ذاك تخصص في الحديث لكن هذا عام يعني كنت أتمنى من أخوانا من أهل الحديث وغيره من ردوا علي رد مفصل
وأنا أي عندك الدكتور
والله قلت أنا في أحد الإخوان اسمه سلمان العودي رد عليه والآن في
وصل الرد
في مجال في دروس في بريدة وقرأت الرد الثاني في مجلة أو
المسلمون
والطحان رد عليه
يعني طحان ولكن تأدب مع زيادة وما يستاهل ما يستاهل الأدب
لأنه بتعرف شو السبب لأنه ما أخوان مسلمون
هو محمد غزالي إخوان مسلمين
كيف لا
تركهم يعني فكرة الآن هو
أنا أعرف إنه كان وزير أنا جزء أنت عارف من الشيخ
لكن هو متشبه
إنه كان صحيح. وزير للأوقاف في عهد عبد الناصر
كيف
كان وزير للأوقاف في محنة الإخوان في عهد عبد الناصر
إيه وإذا قال
كان مقرب يعني كان مقرب يعني كان وزير
هذا بره من الزمن بره من الزمن
بره نعم بره من الزمن كثير خاصة إحنا في السعودية ما يتعرض الشيخنا خاصة بزودوها مش حبتين بزودوها ثلاث حبات عن لزوم خاصة في الكشف عن وجه السعوديين
شو حبات؟
بزودوها كثير مش حبتين زي على رأي الإخوان
المصريين يقولوا زودها حبتين
بزودوها ثلاث حبات على صحنا بقولوا بحطوا حتى إذا ألف كتاب في الصفور ولا الكشف بحط الشيخ الألباني أوله في هذه النهاية بشوفك أنت بتشد على ناس كثير في الرد على هذول بتتأدب معهم كثير
كذلك. مين هذول؟
منهم التويجري ومنهم
وين شديد عليه بإيش؟
ما شديدش عليه أنت
أنت
ما شديد عليه
لينت يعني معهم
يعني بطالبك بتريد نشد يعني؟
والله لأنه بشد خاصة في المسألة هذه يعني أقول هم بتجاوز الحد فيها
والله سيدي الناس في فرق هذول بيحكوا عن عقيدة ولو كانوا مخطئين
نعم.
مش يعني عن هوا في منهم عن هوا لكن الكبار منهم بيحكوا عن عقيدة نعم. بخلاف هذول العصريين هذول بلا شك يعني بيحكوا اتباعا لأهوائهم وانتصارا لأرائهم ولذلك فاللي بناقشنا بطريقة علمية بنناقشه بطريقة علمية وعلى حد طلب عزمي يعني ما منشد عليه
جزاك الله خير
ما منشد عليه
جزاك الله خير ترد على ردودهم
وفا
من أيام من أيام أو من سنين ما رأينا لك رد على شبهاتهم
اي نعم
جزاك الله خير كثير لابن عثيمين لابن باز أيضا ولا تويجري
هذا في
من علمائهم
هذا في الطريق إن شاء الله في الطبع الجديد اللي حجاب المرأة المسلمة
في له طبعة جديدة؟
معلوم
يعني إن شاء الله تذكر تحاول جزاك الله خير أنك تجمع
ربما تكون مقدمة بحجم الكتاب الله أعلم إن ربنا ساعدنا إيش
ما قلنا أنا بنقول للشيخ
على القوة
إن شاء الله
تعالى نعم.
شيخنا الإخوة المعتدين يعني أخذوها عادة وليست عبادة والله أعلم اجتمعنا يوما وتناقشنا في هذه المسألة بالذات إحنا وبعض الإخوة من بريدة وأقمنا الحج يعني بالأحاديث الصحيحة فالإخوان بعد أن أقيمت الحج عليهم قالوا والله لو اجتمعت علماء الأرض والشيخ بن باز والشيخ ناصر والجميع على أنه جائز ما جوزناه هذه خلاص تعودنا على ذلك قلت هذه عادة إن شاء الله نعمة العادة عادة طيبة إن شاء الله بس ما تعتبرها عبادة عادة طيبة إن شاء الله والشيخ مستحب عند الشيخ كذلك
لا ما تقولون أنت ما تعتبرها عبادة
لا بس في إجابة في إجابة
فاهم بس انت ما تقولوا ما تعتبروا عبادي لانه عبادي اقسام كما تخوى يعني ادونها الاستحباب ونحن نقول بفضيلة ستر الوجه يعني لكن نقول لا توجبوها على كل النساء لانه دليل ايجاب هزيل المريض
الأخ عزم بيقول وشد عليهم.
لا مش عليهم كلهم. لا 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 على اللي شد في كلامه يعني في.
لا والله ما نرشد.
ما نرى.
ما نرشد.
أبشر بكل خير.
يعني أنا شيخ تويجري هذا.
تعرف الشيخ تويجري.
له أولاد من كبار السلفيين ومن الذين يحبون الشيخ حبا شديدا. واحد أخذ دكتوراه، واحد الآن بيقدم دكتوراه. واحد أخذ حقيقة ولهم يعني مواقف طيبة جدا والله يحبوك ويقدروك.
الله يجزيهم الخير.
الله يبارك فيك.
لا لا
شيخنا هذا بعكس صار ثبت لك اليوم يقول إنه الشيخ بشد على
شايف أنت.
لا إحنا نقول على بس ما نريد
الناس في ناس يعني بقدر مثلا أبو بكر زيد من تلاميذ الشيخ يعتبر نفسه ومن أحباء الشيخ. الشيخ في تمام من شد عليه.
ما شديت عليه. ما ليش وين الشد هات نشوف خاصة من اللي بيقول شد وين الشد.
لا أنا أقول شد
إسلام كويس لك هذا.
لا لا أنا صار ما يزبني الشيخ تويجري اللي حتى اللي قلت طلابه عنوان كتابه
الصارم المشهور
الصارم المشهور على أهل التبرج والصفور
وفي الرضا للشيخ
وبحط إن اللي متكشفات والعاريات والدنيا واللبنان وبحط ألباني فين هن
مين هو
تويجري
تويجري نحن بنحكي على أبو بكر هلا
أنا فاهم بس لا هم بيقولوا لي ليش مرة ليش
متعصب
ما بقول متعصب بحط اسمحنا بس ما همني في كتابه على التبرج وعلى الصفور على بحط الألباني فين هن
نعم نعم
لانه كذا كذا وكلامه شديد.
لا الشيخ بقول لك ايش
اسمح انا ما لا بقول للشيخ هذا قال التعصب وقال التطرف وقال مثلا بقول يعني في مقدمه في مقدمه الرد انا كنا يعني والله الرجال ثقل منه جدا.
ما ذكرتني يا استاذ علمي
تفضل
وين الشد اللي انت الان تنكر علي بالنسبه للرجل شو هو شو عمل شو قلت
من هنا التعصب منهن
هيك قلت بالتعصب هيك ولا قلنا شيء مقدمي مثلا ربما قلنا أنا ما أحفظ عبارة لذلك عم أستنجد بكم أنه يمكن غلب عليه التعصب المذهبي إيش فيها هي
قلت كمان بجوز يميل للهوى
ما ليش وحدي وحدي نشوف هلا هي تحاسب عليها إذا قلت بيميل للهوى أنا أذكر القضية التعصب المذهبي يمكن قلته
نعم.
لكن مش هيك دجيت الدج
أيوه.
أما علل أنه كيف هذا الرجل يقول هذا الكلام قلت يمكن حمله على ذلك التعصب المذهبي إيش كمان في الهوى
أنه يرجح يأخذ من الدليل ما وافقه ويترك كذا يأخذ جزء من نعم
طيب.
في المهم عدة سجلناهن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة
قلنا
الشيخ هذا من أصحابه
أنا بشوف كان لازم نعمل جلسة تناقشوني في هذه الأخطاء لحتى نشوف إذا كان يعني قيد الكتاب أن يطبع طبع أخرى إذا كان في هناك خطأ نصحه.
الله يجزاك خير ويبارك فيك لأنه والله هذا
شيخنا زارني الشيخ بكر أبو زيد بعد ما طبع الكتاب زارني على البيت
أي نعم
فسبحان الله ذكر لي شيئا وطلب أن أذكره لك لكن ما قدر الله لي أن أتذكر إلا الساعة
خير إن شاء الله.
بقول يعني أنا والله يعني ما حملت أي شيء على شيخنا وأستاذنا بالدرجة الأولى والأخيرة لكن الذي ساءني هو موقف الخصوم منه. يقول حتى إن أحد تلاميذ أبي غدة طبع ختما كتب عليه المقصود هو الشيخ بكر أبو زيد واشترى 20 نسخة وطبع على الرد المقصود به الشيخ بكر أبو زيد وبدأ يوزعها بلاش مشان يورجي إنه شوف كيف شيخكم أنتوا بتقولوا هيك وهي برد على كذا يعني للتنفير وكذا. قالوا جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي الشيخ بكر بيقول لي قل جاءني بعض الشباب المتحمسين إلي قلوا شو ما بدك ترد قال لهم أنا لا يمكن أن أرد على الشيخ يعني وكذا يعني أنتصر لنفسي أو شيء من هذا ويعني إذا في شيء أنا ما في عندي أي العفو يعني كذا ويعني ذكر شيء يعني
ذكر شيخنا
نعم.
وبارك فيه فإحنا المقارنة من بين أبو تويجري وبين أبو بكر زيد إنه التويجري بحط شيخنا في موضع شيخنا
لا فرق
عظيم فرق عظيم
يعني أنا بعد ذلك كله الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير رسالة التحذير شيخنا رسالة التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير هذا الصابوني هداه الله سبحانه وتعالى
آمين.
بيقول إنه وأما الألباني فهو كذا ويتكلم يعني بكلام سيء فإيش الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير بيقول تقريبا يعني كلام بما معناه وأما علمية الألباني وانتصاره للسنة وعقيدة السلف فأمر معلوم لا ينكره جاحد ولا كذا ولا كذا، والحكم ندعه للقراء فلا نطيل. سطرين بس يعني مضغوطات ضغط بثناء وكلام طيب. كل شيخنا سمعتك يا الكلام.
لا شك لا أنا قرأته أيضا. أنا لا أشك في هذا أخي، لكن لكل مقام مقال. يعني شو بتقولوا يعني بإيش يمكن تعليل النقطة التي أنا أخذتها على الشيخ أبو بكر؟ ماذا يمكن تعليله غير غلبة التعصب المذهبي له؟ إذا كنتم تذكرون المسألة وتفاصيلها.
ستر العجن شيخنا وتضعيفه للحديث.
أقول لا، ليش أعد مسألة الجلسة الاستراحة يشكك فيها ويأجل البحث فيها وهي أولى أن تبحث، بينما أخذ حديث العجن هل يحتاج إلى علم خاص ودراسة خاصة، فأخذ تتبع الخطأ في هذا الحديث.
نعم.
وأنه مثلا ما في عجل. طيب ما في عجل، في جلسة استراحة ولا ما في؟ لماذا لم يدندن حولها؟
شيخنا ذكر لي هو ذلك لأنه له جزء خاص بها.
معليش على أقل إشارة.
إشارة نعم.
لماذا صحيح. لا يشير
صحيح.
أنه صحيح هذا مثلا العجل ما ثبت، لكن ثبت الاعتماد على اليدين، هذا موجود في صحيح البخاري. لماذا هذه لا يدندن حولها؟ يعني يأخذ من كلام الشيخ الألباني أضعفه وبيجي بيرد عليه، والأقوى بأجل البحث فيه ولو إشارة. ولو إشارة أن تسمعته الآن إلى جزء ما ندري ماذا يكون في هذا الجزء،
في عدم قبولها.
هاي الأشكال. هاي الأشكال. إذا إنسان بيشكك القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بشكك فيها ولا على ذمة الراوي؟ أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة هاي الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبوضتين، هل هي اسمها إيش؟ العجن. بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت بقول إنه هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأنه هذا مذهب الحنابلة. فأنا طلع مني هذا أنه يمكن حمله التعصب المذهبي، والآن بيزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو لضعف الحديث، هاي الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان الاعتماد هيك أو كان الاعتماد هيك. لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا. إذا جرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يوجب على الإنسان النهوض. وتعرف أنت وأنا نسيون بيجيب حديث وائل بن حجر، وهل بيعتمد على الإيش؟ الركبتين، وبيحاول يقوي.
ذكرت هذا نعم في الرد، تعقبته نعم.
طيب
أنه جاب له سبع ألفاظ مع أنه هو كله ثلاثة.
هذا هو بعدين ثلاثة، وشو بيقوي بعض البعض.
طيب شيخنا بس يعني الآن هو لعله كلام إخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه أنه الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا. فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به أنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت وقلت أنه حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من العبارات، وأنا تحفظ. لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريدوا ما أجيب كلمة تعصب المذهبي لأي عبارة.
لأي
عبارة
هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة
على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل على هذا. جزا الله خير الشيخ.
أنا عارف.
تتمة الكلام في الشريط التالي.
إن الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا، فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به إنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟
نعم يمكن. وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت وقلت أنه نعم. حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من العبارات، أنا تحفظ، لكن أنا أشعر أن أخواننا بريدوا ما أجيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة
خاصة هو بفرمنا. هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء يعني حقيقة
على الاجتهاد وعلى
كتبه يعني تدل يعني على هذا. جزاه الله خير الشيخ.
أنا عارف يا أخي، لكن هذه
في هذا الموضع يعني كيف في روع الشيخ.
تتمة الكلام في الشريط التالي.